فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل. هذا وقبل الإجابة عن بعض الأسئلة الواردة إلينا، أذكر نفسي وأولياء الأمور ونحن في دراسة، وكل الآباء والأمهات منشغلون بدراسة أولادهم. أيها الأب الكريم والأم الفاضلة، لا تنسى تذكير أولادك بالصلاة، لا تنسى تذكير الأولاد بأهم الفرائض التي افترضها الله على الناس، وهي إقامة الصلاة. فلا يكن أكبر شغل الشاغل للآباء والأمهات الدروس وكتابة الواجبات وغير ذلك، وإن كانت هذه الأمور مهمة، لكن راعي أوقات الصلوات وراعي صلوات ابنك وصلوات ابنتك. قال لقمان، هذا الأب الكريم الحكيم، قال لابنه: يا بني أقم الصلاة. وهذه من توجيهات هذا الأب لقمان لابنه، فكان أسوة لنا وأسوة لجميع الآباء والأمهات. اهتم بدين أولادك وصلواتهم، فلا يسعدنا أبدا أن يكون ابني متفوقا في الدراسة وهو تارك للصلاة، ولا يسعدني أن يكون ابني من أوائل الدفعة ثم هو يوم القيامة من المقبوحين، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يسلم أولادنا جميعا وأن يجعلهم في رفعة في الدنيا والآخرة. فراعي أولادك واعمل ما فرضه الله عليك من الرعاية. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب مشغول بالوظيفة ولا بالعمل ولا يسأل عن أولاده ولا عن عبادته، والأم هي الأخرى لا تسأل عن صلوات أولادها، فمن أين يأتي حرص الأولاد على الصلاة؟ متى يتعلمون ذلك وكيف وأين؟ فلا بد أن يخرجوا من بيوتهم حريصين كل الحرص على أوقات الصلاة وعلى الآداب، كما علمنا لقمان الحكيم رحمه الله ورضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا وأن يوفقهم وأن يرفع منزلتهم في الدنيا والآخرة. هذا وإلى الإجابة عن الأسئلة، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. يقول: ما حكم النفساء، المرأة النفساء التي لا تصلي ولا تصوم إلا بعد مضي 40 يوما مع أنها قد طهرت قبل ذلك. أقول وبالله التوفيق، المرأة النفساء تترك الصلاة والصيام حال نزول الدم، حال نزول الدم، فإذا انقطع الدم ورأت الطهرة وجب عليها الصلاة والصيام، وأحل لها الله الصيام وإتيان الزوج وغير ذلك. فالعبرة بالدم ونزوله، وليست العبرة بمضي 40 يوما. 40 يوما هذا أكثر مدة النفاس، يعني لا يعقل امرأة تجلس أكثر من 40 يوما نفساء. هذا هو المقصود من كلمة 40 يوما. فقد تطهر المرأة بعد 15 يوما، قد تطهر المرأة النفساء بعد 20 يوما. حينئذ إذا رأت الطهرة وانقطع الدم وجب عليها الصلاة، وجب عليها الصلاة. فهذه المرأة التي استمرت بدون صلاة 40 يوما وجب عليها قضاء الصلوات التي بعد انقطاع الدم، وجب عليها قضاء الصلوات التي بعد انقطاع الدم. نعم، فالعبرة بنزول الدم من غيره. تمام. يقول: أعمل في تجارة الملابس النسائية على اختلاف أنواعها، وقال لي بعض الناس إن بيع ملابس النساء غير المحتشمة حرام، فهل هذا صحيح؟ أقول وبالله التوفيق، الأصل في بيع الملابس للنساء أو للرجال عموما، الأصل في بيع الملابس الحل، وأحل الله البيعة وحرم الربا. وحتى إذا كانت ملابس تراها غير محتشمة لكن قد تلبسها المرأة لزوجها في بيته، فالأصل بيع أو جواز بيع تلك الملابس عموما وغيرها، إلا إذا كنت ترى من نفسك أن هذه الملابس تنشر الفحشاء وتنشر السوء في الشارع المسلم، فلا تكن مساعدا لنشر الفساد والفتنة في شوارع المسلمين وبين المسلمين. نعم، يجوز لك أن تبيع الملابس، كل الملابس للنساء، إذ لا دليل عندنا يقينا أن المرأة ستأخذ هذا وتلبسه في الشارع، وإن كان هذا هو غالب الظن، لكن عموما الأصل الحل. لكن كن تاجرا صالحا صدوقا، لا تنشر الفساد ولا تساعد على نشر الملابس التي تفتن شباب المسلمين والتي تنشر الفاحشة في شوارع المسلمين. أما عن الحل والحرمة فالأصل الحل، إذ لا دليل على أن المرأة تأخذ هذا، ولا يجب عليك سؤال المرأة، لا يجب عليك سؤالها هل ستلبسين هذا في الشارع ولا في البيت، كما أنه يجوز بيع الطيب للمرأة، ولا يجب عليك أن تسألها هل هذا ستتعطرين في البيت أم في الشارع وهكذا. لكن عليك أن تكون تاجر صدق وتاجرا صالحا، ولا تبع ولا تتاجر إلا في الملابس التي بها لا تنشر الفحشاء في أواسط شوارع المسلمين. يقول: ما الأصح، هل لله يد أم ليس له يد؟ لأن هناك اختلاف بين الناس في ذلك. أقول وبالله التوفيق، لم يختلف الصحابة الكرام في ذلك ولا السلف الصالح، إنما الخلاف جاء متأخرا. لم يختلف السلف الصالح أن لله يدين كريمتين، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وبقول الله عن إبليس، أو بقول الله لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ واستدلوا أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة. انظروا ماذا خلق منذ خلق، ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإن ذلك لم يغض ما في يمينه، وفي يده الأخرى الميزان أو القسط يخفضه ويرفعه، وفي يده الأخرى، فدل على أن لله يدان. واستدلوا أيضا بقول الناس في المحشر في حديث الشفاعة الطويل، لما ذهبوا لآدم عليه السلام قالوا: يا آدم، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فقد خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فقد خلقك الله بيده. وأيضا قال آدم لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه، وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. فهذه نصوص وغيرها تفيد أن لله يدين كريمتين سبحان ربنا وتعالى. وكما ورد أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا من اليهود، حبرا من حبار اليهود، أتى الرسول محمد، أتى الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، عندنا في التوراة أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، وجميع الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول الحبري وتصديقا له، هكذا في نص الرواية: تعجبا من قول الحبري وتصديقا له. فكل هذا وغيره يفيد أن لله يدين كريمتين سبحانه، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا تشبه الله بخلقه. ودائما نزه ربك عن المماثلة والمشابهة بخلقه. وهذا هو المنهج الصحيح الأسلم والسالم من كل تأويل في صفات الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل نسيان سجود السهو بعد الصلاة توجب إعادة الصلاة؟ يعني رجل سهى في الصلاة فسنقول له: أسجد سجدتين سهو. طيب نسي أيضا سجود السهو، فلا شيء عليه. يقول: ما حكم البيع، أو ما حكم البيع بالتقسيط؟ أقول بالله التوفيق: إن البيع بالتقسيط حتى لو كان بزمن زائد عن ثمن الكاش أو ثمن العاجل لا حرج في ذلك، بشرط أن يكون مالكا للسلعة، وأن تكون الأقساط والآجال محددة معلومة حتى لا يحصل التنازع. فالبيع بالتقسيط جائز إذا كان البائع مالكا للسلعة، لا يأتي ويقول: تعالى يا فلان أشتري لك كذا، تعالى أشتري لك، هذه حيلة على الربا. لكن يملك السلعة وأتاه واحد ليشتري منه السلعة لكن بالتقسيط، فهي بعشرة، قال له: سأبيعك باثناشر أو بخمستاشر بالآجل وبالتقسيط، فهذا جائز لا حرج فيه، إذ الزيادة ليس على الدين والمال، إنما الزيادة على السلعة نفسها، فتكون السلعة لها سعران، سعر بسعر العاجل وسعر بسعر الآجل، فيختار المشتري واحدة من الطريقتين، لازم يختار واحدة من الطريقتين. ما ينفعش المشتري يأخذ السلعة ويقول سأرد عليك بعدين، أنا هاخذ السلعة وأرد عليك أشوف هاخدها بالكاش ولا بالعاجل، أخذها بالكاش ولا بالآجل. هنا لا يجوز، لابد في مجلس العقد يبين المشتري أنه اشتراها بالكاش أو بالآجل، ولا يأخذها بين تردد، ولا يأخذها متردد في سعرها، إذ التردد في السعر وجهالة السعر يبطل العقد. فالمقصود البيع بالتقسيط جائز إذا كان يملك السلعة، وإذا كانت مدة الأقساط معلومة غير مجهولة. أما ما يحصل من تحايل على الربا، أن يكون واحد معاه فلوس معاه مال، فيأتي واحد يريد أن يشتري ثلاجة فيذهب ويشتري معه ثلاجة ويقسط له المال، واحد تاني يريد أن يشتري حديد فيذهب إليه ويشتري حديد، واحد تالت يريد أن يشتري مش عارف كذا سيارة يذهب معاه للمعرض ويشتري له سيارة. هذا في الحقيقة ليس بيعا حقيقيا، فلا يملك السلعة، إنما هو إقراض بزيادة وحيلة من حيل الربا، وحيلة من حيل الربا. يقول السائل: هل يصح حديث أفطر الحاجم والمحجوم وما تفسيره؟ فأقول بالله التوفيق إن هذا الحديث في سنده كلام، هذا الحديث في سنده كلام، فليس هو بالثابت سندا، ومن قال بصحته قال أنه لا يجوز للصائم أن يحتجم فالحجامة تفطره، لكن جمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر الصائم، الحجامة لا تفطر الصائم، واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأيضا قالوا إن هذا الحديث حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث ضعيف الإسناد، وأيضا لو صح فيكون المعنى كاد أن يفطر الحاجم والمحجوم، كاد أن يفطر الحاجم، لأنه كان يعني يشفط الدم بفيه بفمه، كان يأتي بقرن ويأتي على موضع الحجامة ويعني يشفط الهواء، فممكن يصل دم إلى فيه فيكاد أن يفطر. أفطر الحاجم وأفطر المحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم أي من الضعف، خشية الضعف، يكاد أن يفطر إذا احتجم وهو صائم من الضعف. هذا الذي أوله الجمهور، أول الحديث على ذلك أفطر الحاجم والمحجوم. يقول: هل يجوز أن يسمي ابنه بجبريل؟ لا دليل ينهى عن ذلك، لا دليل ينهى عن ذلك، فيجوز أن يسمى الإنسان باسم نبي من الأنبياء أو ملك، نعم لا دليل يمنع من ذلك. يقول: نمت حتى أذن الفجر، هل أصلي الوتر بعد الأذان؟ نعم لك أن تقضي الوتر بعد قبل الفجر أو بعد الفجر، لك أن تقضي الوتر قبل صلاة الفجر بعد الأذان أو بعد صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أي حزب صلاته فليصلي ذلك في النهار أي متى ذكره، وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها. هذا، وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن بعض الأسئلة الواردة إلينا، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل: ما الحكم لمن سرق شيئا وتاب وندم واستغفر لكن لا يستطيع إرجاع الشيء الذي سرقه وقد مضى وقت طويل على ذلك؟ فأقول بالله التوفيق إن من تمام التوبة أن ترد الحق إلى أهله، فإن كنت تعرف أصحاب الحق وتستطيع الوصول إليهم وترد الحق لأهله فهذا هو الواجب، لا واجب غيره، لا واجب غيره، إذ هذا مال متعلق في الذمة لأناس، فلا تقل أتصدق بهذا المال أو أفعل وأفعل طالما تعرف صاحب الحق. ولك أن تستر على نفسك، يعني لا تذهب لصاحب الحق وتقول أنا سرقت كذا يا فلان، والله إن استطعت ذلك وتقول سامحني تطلب منه المسامحة لا شك أن هذا أولى، لكن لك أن تستر على نفسك وترسل المال أو الحق بأي طريقة أو بأخرى، المهم طالما أن صاحب الحق معروفا لديك وتستطيع تصل إليه وجب إيصال الحق إليه ولا واجب غير ذلك. فلا نقول تصدق بهذا المبلغ ولا نقول أنفقه في الباب الفلاني طالما أن صاحب الحق معروفا، لكن لو صاحب الحق غير معروف هنا نقول اجتهد قدر الإمكان في الوصول إليه أو معرفته، فإذا لم تستطع تصدق بهذا المال بنية صاحبه، إذا لم تعرف صاحب الحق فتصدق بهذا المال بالنية عن صاحبه، وهذا من باب قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، مع توبة واستغفار وصلاة وغير ذلك. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تقول السائلة: أب يمتلك عمارة وأراد تقسيمها على أبنائه الذكور والإناث، فهل يقسمها بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فأقول بالله التوفيق إن الهبات المقسمة في حياة الإنسان إذا كانت هبات كبيرة كعمارة فتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا على قول الحنابلة بخلاف قول الجمهور. الجمهور على أن الهبات عموما بالتساوي، لكن هذه هبة كبيرة، هذه هبة تقوم مقام الميراث، عمارة أو يوزع ما يملك من أراضي أو يوزع ما يملك من عقار وهو حي، فهنا نقول هذا تقوم وشبيهة بالميراث فتقسم تقسيم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الهبات التي لا تقوم مقام المواريث، كأن يكون لإنسان مثلا فدان من الأرض، لكن أراد أن يعطي كل ولد قراط، فنقول أعطي الولد كالبنت، أعطي الذكر كالأنثى. لكن إذا أراد أن يقسم ماله كله، ولا ننصح بذلك طبعا، لا ننصح بذلك حتى لا ينخلع من ماله، فنقول إذا أراد أن يوزع ما يملك فهنا نقول قسمها كتقسيم المواريث، وهذا مذهب الحنابلة بارك الله فيكم. يقول أعمل في سوبر ماركت وأبيع السجائر، فزوجتي تقول هذا المال حرام، فهل هذا الكلام صحيح؟ أقول وبالله التوفيق نعم، إن بيع السجائر لا يجوز، والمال المكتسب منه حرام، لأن السجائر حرام وبيع المحرم محرم، والسجائر حرمتها أو الأدلة على حرمتها كثيرة، وانعقد إجماع المعاصرين بعد أن بان ضررها وبعد أن تيقن خطرها، أجمع المعاصرون على حرمة السجائر والدخان بصفة عامة. فبيع السجائر إفساد في الأرض وإهلاك للمال وتكسب من الحرام. طيب أنت تعمل في سوبر ماركت فمالك مختلط، مالك مختلط، تبيع حلال وتبيع حرام، فالمال للمرأة حلال، نفق المرأة حلال، لكن عليك أن تتصدق بالمال المكتسب من الحرام. ونصيحتي لك أن تقلع عن بيع السجائر والدخان، فإن ذلك فضلا عن أنه مال حرام وأنه تكسب على غير وجهه، فهو أيضا يحملك آثام أنك تبيع شيئا محرما، أنك تبيع شيئا محرما، وقد يمحق بركة الحلال، هذا الحرام قد يمحق بركة الحلال، فيكفيك ما آتاك الله وما رزقك من الحلال في السوبر ماركت، يكفيك البضاعة الحلال، أما السجائر فاتركها وأهلها، فالله تبارك وتعالى غني عن الحرام. قال هل يجوز أن يأتم المصلي المفترض بالمتنفل؟ رجل يصلي الفريضة، هل يجوز له أن يأتم برجل يصلي النافلة؟ فأقول بالله التوفيق نعم يجوز ذلك، إذ التغير في النية لا يضر الصلاة، إذ التغير في النية لا يضر الصلاة. ولقد كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم النافلة، يصلي بهم النافلة، فدل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. يقول هل التجارة في الكلاب حلال؟ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، لذا جمهور الأئمة على تحريم بيع الكلاب وعلى حرمة التكسب من البيع والشراء في الكلاب، إلا أن المالكية استثنوا الكلاب المأذون فيها، يعني الكلب المأذون فيه ككلب الحراسة، كلب الحراسة أو كلب الصيد أو كلب الزرع، هذه تسمى الكلاب مأذون فيها، أي مأذون في اقتنائها، فهذه الكلاب جوز المالكية بيعها وشراؤها، خاصة لو تسبب ضرر في عدم البيع والشراء فيها. أما جمهور العلماء فتحريم البيع والشراء في الكلاب عموما، وهذا الأمر منتشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مع حرمة الأمر ومع أن جماهير أهل العلم على حرمة ذلك، والنص صريح في ذلك، نهى النبي عن ثمن الكلب، ومع ذلك نجد كثير من أهل الغفلة يعني يبيعون ويشترون، وأسواق تقام، سوق يقام للكلاب. والكلاب إيه؟ كلاب التي تقتنى لا لفائدة، يعني مثلا لو كلاب صيد أو كلاب حراسة جوز ذلك بعض العلماء، فالمسألة تكون أهون وأسهل. لكن الكلاب التي تباع وتشترى في أكثر هذه الأسواق كلاب للزينة، وكلاب ليست للحراسة ولا للصيد، إنما للتلهي وتضيع الأوقات معها، اتباعا لسنن من كان قبلنا، اتباعا لدول أوروبا وأمريكا وأهل اليهود والنصارى عموما. فالمسلمون يتبعون سنن من كان قبلهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ يعني هم اليهود والنصارى. فطلعوا في موضوع الكلاب، طلع شباب وبنات أيضا يصاحبون كلبا غير مكترثين بنجاسة لعابه، وغير مكترثين بنجاسته ولا أي شيء، فلهاهم الكلب عن صلاتهم وعن كثير من أمور حياتهم. فالمقصود أن البيع والشراء في الكلاب والتجارة فيها، خاصة الكلاب غير المأذون في اقتنائها، حرام، وحرام اقتناؤها. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حراسة نقص من أجره كل يوم قيراطان. وهذا الحديث خطير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وامتنع جبريل من الدخول في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوحي مدة فترة كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري ما السبب، ما سبب انقطاع الوحي، ما سبب أن جبريل لا يأتينا. فبحث النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فوجد جروا صغيرا، جروا يعني كلبا صغيرا، تحت سريره، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت. فدخل جبريل وقال: إن معشر الملائكة، إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا أردت أن تدخل الملائكة بيتك وألا ينقص أجرك، فتنحى عن تربية الكلاب وعن التلهي بها وعن التجارة فيها. بارك الله فيك. يقول: ما حكم من يقول لا سلام على طعام، وهل هذا حديث؟ نقول: ليس بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو قول يصح، إذ السلام لا يضر الطعام شيئا ولا يضر الضيفان شيئا. يعني مثلا، لأن السلام غير المصافحة، السلام غير المصافحة، وكثير من الناس يخلط بين هذا، يخلط بين السلام وبين المصافحة. السلام هو قول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما المصافحة فهي المصافحة باليد. فقول لا سلام على الطعام إن كان يقصد لا سلام وهي السلام عليكم فهذا كلام غلط، وإن كان يقصد لا مصافحة على الطعام فأيضا لا دليل على المنع، لا دليل على المنع. نعم. يقول السائل: هل أبدأ في طلب العلم بحفظ القرآن أم بطلب المواد العلمية؟ فأقول وبالله التوفيق، هذا السؤال الإجابة عنه تختلف باختلاف السائل. يعني هل السائل متفرغ لطلب العلم أو هو فقط يذاكر ساعة وهذا الذي يستطيعه، أو ساعتين في اليوم لأنه يعمل أعمال دنيوية حتى يعني يعيش وحتى ينفق على أهل بيته؟ فإجابة هذا السؤال ليست مضطردة ولا قاعدة عامة تنفع الجميع، بل تختلف باختلاف السائل. إذا كنت طالب علم متفرغ لطلب العلم فابدأ بالقرآن، طبعا ستحفظه في وقت يسير مع بعض كلمات القرآن الغريب القرآن، ثم تتوسع في العلوم. وإن كنت لا تجد من الوقت إلا قليلا في طلب العلم فهنا نقول تعلم ما ينفعك في أمر دينك، تعلم ما ينفعك. فإن كنت تاجرا تفقه في بعض أحكام البيوع والتجارات وتعلم ما ينفعك، واحفظ وسدد وقارب. فبدل أن تحفظ صفحة وجها أو ربعا في اليوم، احفظ نصف وجه في اليوم مع مذاكرة مواد أخرى، مع مذاكرة مواد أخرى، فسدد وقارب. وكان الصحابة الكرام يتعلمون العشر آيات بالعشر آيات، فيتعلمون العشر آيات فيعملون ويتعلمون ما فيها من أحكام وإيمان، ثم ينتقلون للعشرة. فلا حرج في ذلك، خاصة إن القرآن ومراجعة القرآن معك طيلة حياتك وليست مرحلة ستقف عندها وتنتقل إلى غيرها. يعني مرحلة حفظ القرآن معك على طول، لا يخلو يوم من المراجعة. فهنا يدعوك إلى أن تذاكر بعض التفسير، بعض المسائل الفقهية، تتعلم دينك، بعض الأمور العقدية حتى تحسن عقيدتك، وهكذا. نعم. يقول: هل يجوز شراء الأبحاث العلمية؟ هل يجوز شراء الأبحاث العلمية؟ فأقول وبالله التوفيق، شراء الأبحاث العلمية كلية وجملة حرام ولا يجوز، إذ المقصود من تكليف الطالب بالبحث هو أن يؤهلوه لأن يكون باحثا وأن يكون طالب علم يستطيع البحث ويستطيع التنقيب في بطون الكتب. أما أن يذهب الطالب والباحث إلى لأحد يصنع له الرسالة أو يشتري منه رسالة تامة مكملة ثم ينسبها لنفسه، فهذا من متشبع بما لم يعطه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. فهنا لا يجوز له أن يشتري رسالة مكلف هو بها بالبحث عنها والبحث فيها ويذهب ويشتريها، لا يجوز. وهذا أمر يعني فيه إشكال كبير، بعض الطلبة يذهب لبعض الباحثين ويطلب منه أن يساعده في الرسالة. طب ما وجه المساعدة؟ إذا كان وجه المساعدة يساعده في أصل وفي صلب الرسالة، بأن يكون الباحث نفسه، أن يكون الباحث نفسه لا يعمل شيئا لكن فقط يدفع فلوس ويكلف آخرين بالبحث، هذا حرام. لكن لو مثلا يستعين بمراجع لغوي يفيده ويساعده، هذا لا حرج فيه. يعني يستشير أحد الناس يفتح له بعض الأبواب المغلقة أو يفهمه بعض المسائل، فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. أما أن يذهب لشخص يسطع له الرسالة أو أكثرها فهو تشبع بما لم يعطى، وشهادة زور وليست شهادة حق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا. هذا ويشير إخواني بانتهاء الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، نسأله حسن الأخلاق فلا يهدي لأحسنها إلا هو، ونسأله أن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.